بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في التعرض للآراء التي رفضت القول بوجوب الولاية من قبل الجائر في صورة ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية. كلامنا كان مع صاحب الجواهر، وما ذكره صاحب الجواهر يمكن تلخيصه ضمن نقاط. النقطة الأولى أنه في محل كلامنا ثمة تعارض بين ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وبين ما دل على حرمة الولاية، والنسبة بينهما عموم من وجه، فنحن نجمع بين هذين المتعارضين بجمع عرفي مفاده الجواز، التخيير بمعنى الجواز، يعني نرفع قيد المنع من الوجوب وقيد المنع من الحرمة. النقطة الثانية في كلام صاحب الجواهر أن الاستحباب هو شاهد الجمع، يعني لأن هناك ترغيب كبير في مثل رواية ابن بزيع بتولي الجائر في صورة أداء حقوق الإخوان ومواساتهم وما شاكل ذلك، ماذا نستفيد؟ نستفيد الاستحباب، وتكون رواية ابن بزيع شاهدا على ذاك الجمع العرفي بين روايتي الحرمة والوجوب. هذا ما تقدم معنا وهما نقطة. النقطة الثالثة يقول صاحب الجواهر: وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. نحن عندنا مطلب نحتاج أن نقدمه قبل شرح هذه العبارة. لا شك ولا ريب في أن مقدمة الواجب لابد أن تتصف بالوجوب. مقدمة الواجب بماذا تتصف؟ بالوجوب. ولا يعقل أن يرتفع الوجوب وهي مقدمة للواجب، يعني ما دامت مقدمة للواجب فهي لابد أن تكون متصفة بما؟ بالوجوب. أن تلتزم بأنه هي مقدمة للواجب، يعني لا يتأتى الواجب إلا بها، وفي نفس الوقت لا وجوب فيها بل فيها جواز، هذا يستلزم شيئا من التناقض. ليه؟ لأن مقدمة الواجب لا أقل من أنها واجبة عقلا، فكيف نرفع اليد عن وجوبها العقل لا أقل قبل أن نتحدث عن الوجوب الشرعي؟ وعلى القول بوجوب مقدمة الواجب، مقدمة الواجب بمجرد أن تكون مقدمة والواجب فعلي، ماذا يحصل؟ تتصف فعلا بالوجوب. إذا كانت تتصف فعلا بالوجوب لا يعقل أن تتصف فعلا بأمر آخر مغاير للوجوب، لأن الأحكام متضادة فيما بينها. واضح؟ إذن قاعدة عامة: مقدمة الواجب لابد جزما وقطعا أن تتصف بالوجوب، ولا يمكن أن يرتفع وجوبها مع الالتزام بأنها مقدمة لواجب. واضح؟ هذه المقدمة الخارجية التي أردنا أن نبين النقطة الثالثة في كلام الجواهر من خلاله. أما كلام الجواهر فماذا يقول؟ يقول: لقائل أن يقول أو لسائل أن يسأل، أنت في محل الكلام، تولي الجائر أليس مقدمة للواجب الذي هو الأمر بالمعروف؟ وأنت تفتي باستحبابه وبالتالي ترفع الوجوب عنه، فكيف تلتزم بأن التولي مقدمة للواجب ومع ذلك تقول ليس بواجب؟ مقدمة الواجب حتما متصفة بالوجوب، فتكون قد خرمت تلك القاعدة التي تقول لا يعقل أن يرتفع الوجوب من مقدمة الواجب حال كونها مقدمة للواجب. واضح؟ واضح كيف؟ بماذا أجاب صاحب الجواهر؟ أجاب صاحب الجواهر: تارة يرتفع الوجوب بسبب مثلا عدم وجود ملاك أو وجود شيء آخر، وأخرى يرتفع الوجوب نتيجة مانع وهو التعارض، مثلا ما يتحدث عنه من عدم معقولية ارتفاع وجوب مقدمة الواجب، إنما هو بأي شيء مع عدم معقولية ارتفاعها بذاتها في نفسها، لا عدم معقولية ارتفاعها بوجود ما يعارضها بوجود ما ينافيها، وقد سقطت وقد ارتفعت بسبب وجود ذاك المعارض والمنافي. واضح؟ فهنا مطلبان وأمران لا يجب الخلط بينهما. تارة نقول مقدمة للواجب ونرفع عنها الوجوب هكذا بنفسها بروحها، وأخرى نقول لا، مقدمة للواجب، الوجوب ثابت فيها لولا المعارض، وإنما ارتفع الوجوب بسبب أمر طارئ، بسبب أمر عارض، لا بسبب ذات هذه المقدمة. ومقامنا من هذا القبيل، فيكون جمعنا، هذه النقطة الثالثة كما قلنا في كلام صاحب الجواهر، فيكون جمعنا الذي تبنيناه سالما عن أي إشكال، حتى إشكال عدم معقولية ارتفاع الوجوب من مقدمة الواجب. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ واضح شيخنا؟ واضح شيخنا؟ شيخ محمد واضح إن شاء الله؟ لا، هذا ما قرأناه الأمس، وقفنا عنده. قال رحمه الله: وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص الإباحة في مقدمة الواجب ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب. يعني المشكلة في ارتفاع الوجوب بسبب ذاته، أما ارتفاع الوجوب بسبب أمر طارئ، بسبب أمر عارض، يعني أنت الآن تقول لولا المعارض هذه متصفة بالوجوب، لولا معارضة عنوان آخر، لولا معارضة مقتضى الوجوب، يعني لولا وجود ملاك آخر يعارض هذا الملاك الذي أدى إلى الوجوب لثبت الوجوب. المشكلة أن يكون هناك قصور، يعني أن تقول أنا أرفع ملاك الوجوب، لا أنني أعطله، أنيمه، أجعله غير فعال بسبب المعارضة، أو أسقطه بسبب المعارضة. واضح؟ هذا كلام صاحب الجواهر. أسا كل كلامنا في التعليق على كلام صاحب الجواهر، كما ذكرنا قبل أن تأتوا، صاحب الجواهر عنده ثلاث نقاط: أنه أولا معارضة بين دليلي وجوب الأمر بالمعروف وحرمة الولاية، نتيجة المعارضة ما هي؟ استقرار بعد التعارض نجمع بينهما عرفان بالجواز، يعني نتصرف في قيد الإلزام في كل منهما. النقطة الثانية: أما الاستحباب فيثبت بروايات المدح والترغيب في ولاية الجائر في صورة قضاء حوائج الإخوان. ابن بزيع عبر عنها رواية ابن بزيع. وتكون شاهدا على الجمع العرفي. هذا الجواز يعبر عنه التخيير هنا. طبعا النقطة الثالثة، هذا لا ينافي عدم معقولية الجواز في مقدمة الواجب، لأنه لأن الجواز ليس ذاتيا وإنما هو ماذا؟ بسبب المعارضة. هذا الذي يقوله صاحب الجواز. ليش كتبته؟ حتى نرى كل إشكال من إشكالات الشيخ الأعظم إلى أين يتوجه. هذه نقطة جدا مهمة في معالجة النقد والإشكال، إن أنت تفهم مدعى الخصم ما هو بالدقة، تفنده ما هو بالدقة، وتعرف. أما إذا قلت يرد إشكال، طب على أي نقطة بالضبط يرد؟ لا يعني تكون أشبه ما يكون بالقراءة الصحف، أشبه ما يكون بالقراءة الثقافية، القراءة الدقية هكذا. أنا أدقق في كلام الخصم، أكتبه، أدونه ولو على صفحة ذهني، وأبينه بطريقة مقدمات لأرى أن المستشكل يغالط أو يستشكل. إذا كان يستشكل على أي نقطة يستشكل، كبرى صغرى، ليس بالضرورة أن أكتبه ولو بطريقة كبرى وصغرى، ولكن على أي مقدمة يستشكل، وأرى حينئذ هذا الإشكال يرد لا يرد، يأتي لا يأتي. أما إذا تركت الأمور مغلقة مع بعضها البعض وهكذا مخلوط، يعني على طريقة معجون ومخلوط، لا أفهم شيء من شيء. قال: وفيه الإشكال الأول أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه والتوقف والرجوع إلى الأصول للتخيير كما قرر في محله، ومقتضاها إباحة الولاية للأصل ووجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العقل به كما ثبت في بحث. شيخ الأعظم يريد أن يشكل الآن على أي مقدمة؟ على المقدمة الأولى. قل أيها المحقق صاحب الجواهر، أنت قلت معارضة فتخيير، مع أنه في باب التعارض بالعموم من وجه في مادة الاجتماع ما هي القاعدة؟ التوقف، لا أخذ بهذا ولا أخذ بهذا. وإذا كانت القاعدة هي التوقف فنرجع إلى الأصول العملية. الأصول العملية ما هو مقتضاها؟ مقتضى الأصل العملي الشك في الحرمة فنجري البراءة عنه فتثبت الإباحة، والشك في الوجوب فنجري البراءة عنه فيثبت الوجوب. زين إلى الآن؟
الشك في الوجوب فنجري احتياط.
نعم؟
الشك في الوجوب فنجري احتياط.
ليش احتياط؟
أيضا براءة.
إباحة، براءة، هذا مقتضى الأصل العملي. نعم عندي مائز هنا في المقام، أن الدليل على وجوب الأمر بالمعروف لا ينحسب بالدليل الشرعي، فأفرض الدليل الشرعي ساقط، أنا عندي دليل العقل اللي هو ماذا في باب الأمر المعروف؟ العقل يحكم بلزومه، فتسقط الأدلة الشرعية ويبقى الدليل العقلي. كيف شك في المكلفين؟
أنا أقطع بأنه يجب عليه أمر معروف ونهي عن منكر، أو أقطع.
أقطع من ماذا؟ من أين؟
من خلال الشريعة بصورة عامة يجب عليه.
لا بالأخير ما هذا.
لكن هذا المهم.
لا أنا هنا في. لا أقول لكم هذا في محل الكلام هنا. أنا أشك لا أقطع بلزوم الأمر المعروف لأنه وجوب معارض له.
ما تذكر عن المعارض. حكم عام
إيه؟
أقطع فيها أو لا؟
أقطع
أقطع بالجعل الموجود هذا.
نعم إذا.
لكن في هذا المورد ما في، هل ينطبق أو لا؟ هل هذا مصداق له أو لا؟ فتكون عندي أيضا شوفها.
وبالتالي لا أشك في المجهول ابتداء فأجر البراءة عنه. من ناحية هذه الجهة ما في مشكلة. المائز الموجود هنا أن حرمة الولاية ما فيها استقلال عقلي، أما وجوب الأمر بالمعروف فيه استقلال عقلي. يعني يريد أن يقول الشيخ الأعظم هكذا، مقتضى القاعدة التوقف في مادة الاجتماع والرجوع إلى الأصل العملي الذي هو البراءة، لا الرجوع إلى التخيير، الأصل العملي الذي هو التخيير. نتيجة ذلك ما هي؟ جريان البراءة عن الطرفين. طيب هذا لا يخالف نتيجة صاحب الجواهر، والإشكال بإضافة أن أحدهما لازم الإتيان بحكم العقل فيثبت وجوبه. واضح؟ واضح كيف؟ شرح عبارة الشيخ واضح؟ ما رأيكم بهذا الكلام يا أخوان؟ هذا متطابق مع إشكال الجواهر أو غير متطابق مع إشكال؟ هذا الذي يهمنا، نحن هذا الذي يهمنا.
أصلا احنا يعني ما صار حكمين موجودين، الدليل الشرعي مثلا ما وجد دليل عقلي، دليل
الشرعي
يكون ارشاد الى حكم العقل، او
بالاخير
رجع حكم العقل الى انه
بالملازمه امره سهل.
بالاخير اقصد انه الوجوب العقلي والوجوب الشرعي لوجود الامر على الصحيح عن المنكر وما شيء وقت هو طرف المعارضه.
لا لا لا، يقول لك هو ليس طرفا في المعارضه لان هذا لازم بغض النظر عن الروايه، هذا الذي يريد ان يقول
شيء. هذا دليل عقلي على الله، وجاء الشرع وقال بنفس الحكم، الشارع له موضوعية أو يكون أرشاد إلى حكم العقل.
حسن، إذا كان واقع في سلسلة العلال شيء، يعني على الكلام الموجود عنده، على هذا ليس دائما يحمل على الإرشاد، على الكلام الموجود عنده.
ذات العقل يستقل بالحكم؟
نعم، وبالملازمة يثبت الحكم الشرعي. والتعارض إنما هو حاصل مع هذا الصادر من الشارع وهذا الصادر من الشارع. السؤال، هل هذا الإشكال صحيح وارد على صاحب الجواهر أو لا؟
رضي الله أن
صاحب الجواهر وأن استعمل لفظة التعارض، لكن ما أراد من الاصطلاح، أن
رجع
للتخير
من باب التزاحم، مو من باب أنه
مختلط
أصل.
هذا واحد. اثنين، في جواب ثاني، هذا جواب
تزاحم في اللي يكون تخير
يعني؟ إذا كانوا متساويين نعم، إذا كانوا متساويين في الأهمية، وجود أهم تقدم الأهم. الجواب الثاني يا أخوان، نحن لا نريد أن نذهب حيث ذهب الجواهر، نقول صاحب الجواهر تكلم عن تعارض، ولكن مراده من التخيير صاحب الجواهر الجمع العرفي، يعني هو لا تصل النوبة عنده يا أيها الشيخ الأعظم إلى مقتضى القاعدة الأولية وهي التساقط أو التوقف، هو لا يقول يستقر التعارض، هو يقول بقرينة رواية ابن بزيع التعارض لا يستقر، فإذا كان التعارض لا يستقر بقرينة رواية ابن بزيع ماذا سنصنع؟ سنجمع بينهما عرفا. فصاحب الجواهر يدعي وجود جمع عرفي ويقول رواية ابن بزيع شاهد للجامع، ناقشه هناك، لا تناقشه في أنك قلت تخيير والتخيير نحن مأنوسون في باب التعارض، أن التخيير إنما يكون إما في القاعدة الأولية أو في القاعدة الثانوية في باب التعارض. لاحظتم؟ هنا الذي قد يتوقف عنده في كلمة الشيخ الأعظم. الإشكال الثاني، قال ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتحيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم، أنت خلطت يا صاحب الجواهر، هو التحيير الظاهري وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التحيير الواقعي بمعنى جواز كل من الفعل والتارك. لاحظوا عندي اصطلاح، التحيير الظاهري هو أصل عملي، مفاد هذا الأصل العملي ما هو؟ أنه عندما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة نلجأ إلى أصل ثالث غير البراءة والاحتياط وهو أصالة التخيير. مفاد هذا الأصل العملي أنني آخذ بأحدهما، بأحد الطرفين، إما ألتزم بفعله أو أتركه، هذا التخيير الظاهر. وعندي اصطلاح آخر هو التخيير الواقعي، يعني المولى يريد أن يبيح الفعل ويبيح الترك، واضح؟ يعني المصلحة غير الاقتضائية على تعبير السيد شهيد أو الاقتضائية تقتضي إباحة الطرفين إما لاستوائهما أو لوجود مصلحة في الترخيص، إما أنه مستوي ما في مصلحة لا للفعل ولا للترك مستويات فأباح، وإما أنه لا إباحة اقتضائية، يعني المولى عنده مصلحة في التسهيل، هذا يعبرون عنه بالتخيير الواقعي، يعني الناشئ من ملاك في نفس التخيير، المولى يريد التخيير، واضح؟ الشيخ الأعظم يقول لصاحب الجواهر: يا صاحب الجواهر، في باب التعارض عندما نقول التخيير، التخيير أصل عملي، إنما يصار إلى التخيير كأصل عملي، وناتج التخيير هو التزام أحد الطرفين لا الحكم بإباحة كل منهما كما صنع. واضح الإشكال؟ أيضا هذا إشكال على المقدمة الأولى. نفس الجواب، نفس الجواب، نفس الجواب، وقد ذكر هذا الجواب من؟ الميرزا الإيرواني. صاحب الجواهر مراده التخيير الواقعي الناتج من الجمع العرفي بين الأدلة، وليس مراد صاحب الجواهر التخيير الظاهري، حتى تقول له نتيجة التخيير الظاهري ليست كنتيجتك. واضح؟ واضح كلام الجواهر، تقرأ كلام الجواهر واضح، شاهد جمع، جمع عرفي وتخيير، هو يريد الجمع العرفي أصلا لا يبحث عن مطلب التخيير الذي يبحث في باب التعارض. واضح إن شاء الله؟ واضح العبارة أو لا؟ نأتي إلى الإشكال، كم صرنا؟ الإشكال الثالث. لا، هذا الثاني. الأول مسألة أن هذا حكم التعارض كذا وكذا، الثاني ثم على تقدير الحكم، الثالث ثم المتعارضان بالعموم من وجه. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأنظم هنا؟ نقرأ العبارة ثم نشرحه. قال: ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع فقط. ليه؟ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية في الإلزام والإباحة. لاحظوا ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم. يريد أن يقول الشيخ الأعظم: أنا عندي الآن حرمة الولاية، وجوب الأمر بالمعروف، عندي مادة اجتماع، ما هي؟ الولاية أو الأمر بالمعروف عن طريق الولاية. هون عندي مادة افتراق وهون عندي مادة افتراق، ما اللي شوف فيه؟ جيد؟ طيب. يقول: أنا عندي مسألة في باب التعارض في العموم من وجه، أن نرفع اليد عن الدليلين في خصوص مادة الاجتماع، أما مادة الافتراق فتبقيان على ماذا؟ على حالهما، لأن التعارض وين حصل؟ في مادة الاجتماع. مادة الافتراق ماذا يوجد فيها؟ حرمة. مادة الافتراق هنا ماذا يوجد فيها؟ وجوب. في مادة الاجتماع لا عندي حرمة ولا عندي وجوب، عندي جواز. فشو صار عندي؟ صار عندي اللفظ الواحد في الرواية الواحدة لا تتولى الظالم. هون مر بالمعروف، هذه مستعملة في استعمال واحد في آن واحد بمعنى الجواز والحرمة، هون بمعنى الوجوب والجواز، وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى مستحيل. فإذا كلامك يا صاحب الجواهر يلزم منه تال فاسد حتى أنت لا تلتزم به. ما هو هذا التال الفاسد؟ أن يلزم استعمال ألفاظ الدليل الواحد في أكثر من معنى في استعمال واحد. يعني هذه الرواية التي تقول يحرم تولي الجائر تشمل صورتين لها فردان، فرد هو تولي الجائر مع عدم توقف الأمر المعروف عليه، والآخر توقف الأمر المعروف عليه، سيكون هناك فرد جائز وهناك فرد حرام. كيف تجمع بينهما في استعمال واحد؟ تريد الجواز والحرمة من استعمال واحد، لأن الإمام ما قال تحرم ولاية الجائر ثم قال تجوز ولاية الجائر إذا كان كذا، قال تحرم ولاية الجائر. الإمام ما قال يجب الأمر بالمعروف ثم قال يجوز الأمر بالمعروف إذا كان مع ولاية الجائر، الإمام قال يجب الأمر بالمعروف، واضح؟ فتستعمل اللفظ في أكثر من معنى، واضح إن شاء الله؟ واضح الإشكال؟
هذا خب الإشكال يجي بس على القول بالإباحة. أما إذا قلنا لا إن مادة الاجتماع بنطيحهم اثنينهم بنلتزم بس بالحرمة هناك،
إيه ما في مشكلة. يعني يريد أن يقول له أنت يا صاحب الجواهر ماذا قلت؟ أنت قلت فيثبت الجواز ثم قلت يثبت الاستحباب. نحن لازلنا نشكل عليك على المقدمة الأولى، يثبت الجواز. هذه يثبت الجواز كيف؟ هذه لازمها أنه دليل واحد وجائز بالنسبة لأفراد غير جائز في استعمال واحد،
يدل على
هم وجوب هم إباحة، هم حرمة هم إباحة.
نبني على أن استفادة الحرمة والوجوب
من اللفظ
في الواقع،
أي واضح من اللفظ.
إذا جهنا يعني وحتى الكلام أنه على هذا الأساس ما يصير عندنا تخصيص، لأن كل تخصيص راح يلزم عنده شنو؟ استخدام اللفظ في أكثر من معنى، وبالتالي يجب أن يرفع اليد الشيخ الأعظم عن التخصيص بسبب أنه يلزم منه محظور استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
لا يلزم هذا، لأنه بالنسبة للتخصيص ألفاظ العام لا تكون حجة إلا في الباقي، أما ما خرج بالتخصيص فالعام ليس حجة فيه وإنما الخاص هو الحجة فيه. الله معي كيف؟ يعني الآن إذا قال الله معي كيف؟ إذا قال أكرم كل طالب ثم قال لا تكرم الطالب الكسول بعد الجامع، ماذا يصبح عندنا؟ يحرم إكرام الطالب الكسول ويجب إكرام الطالب غير الكسول. أين استعمال الفعل في المعنى؟ ما في.
القضية الثانية ما موجودة، القضية الأولى هي اللي موجودة احنا بالأساس
راح. لا بعد الجمع بينهما، العام والخاص أجمع بينهما بالتخصيص، نتيجة التخصيص أن الخاص حجة في المورد المشترك والعام يكون حجة كما يقولون، والعام حجة في الباقي، في الباقي بعد التخصيص. الباقي بعد التخصيص هو الطالب غير الكسول، يكون العام محكما فيه والخاص يكون الخاص محكما فيه. فوين الإشكال؟
لو دل دليل عقلي أيضا أو سيرة شرعية على عدم
إيه هكذا يصير إشكال صحيح
على عدم جواز
إيه نعم هذا الضرب. هذا يصير إشكال على إشكال الشيخ الأعظم السابق أنه سيصبح عند على هذا الإشكال عفوا لو دل عندنا دليل على وجوب لأحدهما سيصبح هناك استعمال لفظ أكثر من معنى أين هذا موجود هنا بس كل فهو بكل مورد غير موجود ما رأيكم بهذا الكلام يا إخوان هذا الإشكال ذكروا بالحلقة التالتة في إشكال في مطلب شبيه بهذا في بحث حجية الظهور في الكفاية ما وصلت بعد له
وين
في
الحلقة الثالثة
في باب الظهور
الظهور باقي
في باب الظهور في بحث موضوع الحجية رأي الشيخ النائيني هو نفس رأي الشيخ الأعظم رأي صاحب الكفاية ونفس رأي سيد الشهيد الشيخ الأعظم كالمحقق النائيني يعتقدان بأن الحجية ما هو موضوعها ما هو موضوعها عندهم هل موضوعها هو المدلول التصديقي مع عدم القرينة المتصلة والمنفصلة أو موضوعها المدلول التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة؟
مع عدم العلم.
سيد الشهيد على ماذا
يبني؟ مع عدم العلم.
مع عدم. صاحب الشيخ النائيني.
أنه مع عدم إحراز.
مع عدم إحراز الشيخ الأعظم لأنه عنده المطلب مع عدم إحراز هذا من الثمرات يعني عندما تأتي الحجة ماذا يصبح عندنا يكشف عن عدم وجود عام عند الشيخ الأنصاري هذا نقول للشيخ الأنصاري أما على غير مبناك على مبنى من يقول عدم الإحراز فلا يوجد استعمال الله في أكثر من معنى يا جماعة يوجد عندنا في مادة الاجتماع حجة أقوى وهنا لا حجة أقوى فلا يوجد استعمال لفظ ثم يعني عندي في هذين الفردين فرد قامت القرينة على أن الظاهر غير محكم فيه وهو مادة الاجتماع هنا لم تقوم القرينة على أن الظاهر غير محكم فيه فيبقى على ما هو عليه ولا يكون استعمال لفظ ثم نعم
يمكن أنه استعمال يعني هذا أشبه بإيجاد تخريج
نعم
ولا واقع أنه استعمال لفظ أكثر من معنى لو واحد قاعد يستعمل الجواز والإلزام
إيه ما نحن ماذا نفترض أن النسبة بين الدليلين عموم من واجب عندما نفترض أن النسبة بين الدليلين عموم من واجب مادة الاجتماع بعد خرجت عن مدلول الدليل صارت ويا المعارضة
خلت تخرج
إيه إذا خرجت بعد لا تستطيع أن تقول الدليل يشملها ولا يشملها ما الدليل لم يشملها بعد
بس
هذا رب هذا لب كلامي
بس قاعد يلزم صاحب الجواهر بأنه أنت التزمت بمادة الاجتماع لم تسقطها
لأنه قال بالجمع العرفي
نعم
لا هو ماذا قال هو
قال لا بنقول أنه صاحب الجواهر رغم حكمه بالإباحة لكن ما أخذها من طريق من هذا الطريق
ما لا هو ما أخذها من هذا الطريق
أخذها من طريق آخر نعم. يعني ما في مشكلة صح. أما إذا من هذا الطريق
واضح من هذا الطريق نعم
شوف سؤال
يتفضل
مثلا ما فاهم صراحة عنه. إحنا في الأصول قالوا بأن الأحكام تتعلق بالصورة الذهنية
نعم
فالعدي الوجوب ينصب على الصورة الذهنية طبيعة الإنسان مثلا
نعم.
ذلك الحرمة مثلا على طبيعي الخمر وبعد ذلك يتعلق بالأفراد بالتبع
نعم
زين احنا حاليا لما نستخدم لفظ الحرمة في الولاية احنا نريد نحمل صورة الولاية اللي هي مرآة للمصاليق الخارجية
نعم
رفعنا اليد عن احد المصاليق الخارجية بسبب معارض او كذا هذا ما له دخل احنا استخدمنا اللفظ وهو الولاية
في الحرمة هذا الذي اقوله انا
في صورة
انا هذا الذي اقوله ان اللفظ استخدم استعمل في الحرمة هناك فرد قامت قرينة قامت حجة أقوى قام مانع على إخراجه خرج عن الحرمة
لفظ الصرم في صورة واحدة وهي صورة الولاية أصلا الثاني الأمر أصلا ما فيه استخدام ليش؟ لأنه أصلا الأوامر فيه ليست إنحلالية زي إحنا قاعد نتكلم
عن واضح هذا الطبيعة
هذا أنه واضح أنه فقط الطبيعة وهذا خارج
صحيح
في الكلام فقط على
هذا الذي أنا أحاول أن أقوله. على أي حال أنا الذي يهمني عبارة الكتاب واضحة ما يريده الشيخ الأنصاري. الإشكال الثالث هو إشكال يرتبط بمبنى قد تقدم معنا. الإشكال الثالث له علاقة بماذا؟ له علاقة بالمقدمة الثانية وهي مسألة الاستحباب، أنه يا صاحب الجواهر، النقطة الثانية في كلام الجواهر الاستحباب، كيف تلتزم بالاستحباب؟ هذا الإشكال الرابع. هذا الإشكال الرابع. على المقدمة الثالثة. هذا الإشكال الرابع الثاني عفواً. نعم، هي مسألة الاستحباب، أنه يا صاحب الجواهر أنت كيف تلتزم بالاستحباب. هذا الإشكال سنبينه إن شاء الله غدا، مش اليوم. ليش أجلناه للغد؟ لأننا نريد أن نبين هذا الإشكال وبعده نعلق على كل مطلب الجواهر والشيخ الأنصاري والشهيد الثاني. وإذا أحببتم أن تحضروا، هنا كلام لطيف للمحقق الماماقاني في غاية الآمال في الجزء الأول صفحة 130. يعني الله بعينكم بدكم تقروا شوي، يعني طويلات تعليقات الميرزا المحقق الماماقاني الشيخ الماماقاني طويلة 131 130 الجزء الأول 130. وهناك في آخر المطلب، يعني في التوجيه الذي سيأتي معنا، شيخ الأنصاري يقول فالأحسن في توجيه كلام كذا وكذا وكذا، هناك أيضا تعليقة جدا معمقة ولطيفة للميرزا الشيرازي، يعني في الصفحة 83 في الجزء الأول صفحة 139 أيضا اقرأوها، لأنه ما نبني المطلب على هاتين التعليقتين. غدا إن شاء الله نكمل هذا المطلب ونقرأ الصفحة الأولى الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه، فقط الصفحة الأولى. أما التنبيه الأمر الأول نؤجله إلى يوم السبت بعون الله تعالى ومشيئته. عندنا يا أخوان أيام استمع هذه التنبيهات، عندنا أيام عجاف إلى حد ما في تدقيق عالي الدرجة إلى حد ما. قد نقرأ صفحة وصفحة ونصف في كل درس، ليه؟ لأن فيه دقة، هذا المطلب فيه دقة. عندما ننهي النوع الرابع، المطالب الباقية في النوع الرابع ما فيها شيء، يعني انصافا أمرها سهل. وهذا المطلب الذي فيه دقة يستغرق لأسبوعين فقط، يعني نحن في نهاية الأسبوع الثاني نقرأ الخاتمة بشكل سريع وكذا، يعني هي هذه 13 صفحة 14 صفحة الذي فيها اللي فيها دقة، من صفحة 86 إلى الصفحة 100 هذه اللي فيها دقة تحتاج إلى عناية. بعدها تمشي الأمور بشكل سلس إلى أن نصل إلى النوع الخامس. في النوع الخامس عندنا مسألة أخذ الأجرة على الواجبات فيها دقة عالية، وعندنا مسألة اختلاط الحرام بالمباح. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.